الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وكيف كان؟ فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت. إلى هذا المقام ذكر المصنف الأقوال في مسألة التصوير، في المقام الثاني في مسألة الاقتناء وعبائر الأعلام وأدلة المنع وأدلة الجواز، وتبين أن أدلة المنع قاصرة عن إثبات حرمة الاقتناء، فلا بد من حمل المنع الوارد فيها على الكراهة. ولو سلمنا ظهور تلك الروايات المانعة في الحرمة فهي معارضة بروايات كثيرة دالة على الجواز، ومقتضى الجمع بين ما دل على الحرمة وما دل على الجواز هو الحمل على الكراهة. هذا ما وصل إليه المصنف نتيجة ما تقدم من البحث. ثم يؤيد هذا المتقدم بالآتي: بأن المتابع للروايات بشكل عام سواء كانت المانعة أم المجوزة يجد أن المنع غالبا يدور مدار الصلاة، فيمكن أن يدعي مدعي أن المنع ليس لوجود الصور واقتناء الصور بذاتها، وإنما المنع بلحاظ الصلاة، فيكون المقام حينئذ أن الاقتناء جائز وإبقاء الصور جائز، ولكن الكراهة أو المنع الوارد في تلك في الروايات المانعة إنما هو بلحاظ الصلاة. بعبارة أخرى، ما ذكره المستدل على حرمة الاقتناء بهذه الروايات لا تصلح دليلا، لأن موضوعها الصلاة ونحن نتحدث عن الاقتناء، فالاقتناء يبقى على الأصل من الإباحة، وأما الصلاة فإما أن نقول بمنع الصلاة في محل فيه صوار، أو نقول على كراهة الصلاة في المحل الذي فيه الصور. وبناء على ذلك أمر الإمام أو الأئمة عليهم السلام بتغيير الصور والتماثيل لرفع عنوان وجودها في ظرف يصلى فيه. ومما يؤيد هذا الذي ذهب إليه المصنف وهو الكراهة عموما أو بلحاظ الصلاة هو وجود بعض الروايات التي جمعت بين عناوين متعددة ومنعت منها، كوجود صورة الكلب في البيت، أو أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه إناء يبال فيه، وغير ذلك من العناوين الكثيرة التي ثبت في محلها أنها مكروهة وليست محرمة، وقد وقع في سياقها المنع من الصور. فإذا مقتضى السياق هو دلالة هذه الرواية المانعة على الكراهة، فيحمل فيكون هذا قرينة على إرادة الكراهة من باقي الروايات. إذن حصيلة المصنف في هذه المسألة أنه تحدث في مقامين، مقام الأول في أصل صناعة الصور، وذهب إلى الحرمة في ذوات الأرواح مجسما ومنقوشا، والجواز في غير ذوات الأرواح مجسما ومنقوشا. في المقام الثاني تحدث عن الاقتناء ووجوب الإتلاف، وتبين أن الاقتناء لا مشكلة، يعني الاقتناء جائز على كراهة. قال: وكيف كان؟ فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت، يعني ظاهر بأن هذه الروايات أساسا موضوعها الصلاة، فسواء قلنا بالمنع أو بالكراهة إنما بلحاظ الصلاة، أما أصل الاقتناء فهذه الروايات أجنبية عنه، إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو ألقي عليها ثوب جواز اتخاذها. هذا طبعا بحسب بعض لسان الروايات، بعض الروايات ورد فيها أنه إلا إذا غيرت الرؤوس أو كذا، أو كانت بعين واحدة، بعض الروايات أنه إذا فقأت عين التمثال، أو ألقي ثوب يعني يغطي التمثال وما شاكل، هذه كلها تدل. نعم،
العفو، بالنسبة للعين الواحدة يعني شنو تترتب عليها؟ ما راح يتغير شكل أو تنستر أو
اي سبعت، هذا يكون يعني لسان الرواية الإمام يقول له بحيث لا يكون كامل صحيح، هو عين واحدة ما يأثر على كونه تمثال لذات نفس أو لحيوان، لكن هو أمر بالتغيير، حتى التغطية ما تمنع وجوده، لكن على أقل تقدير أكو نوع من التغيير، بحيث على تعبير بعض الأعلام يكون في داخل الشخص قناعة بأن لا قداسة لهذا التمثال الموجود، ذلك أنه قام بفقع عينه أو بتغيير رأسه أو بتغطيته أو نحو ذلك، والكلام فيه ما فيه يعني. نعم، وعمومها يشمل المجسمة وغيرها، واضح بعد. ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة، أنه أكو أخبار جمعت بين هذه العناوين مع المؤكد أن بعض العناوين التي وجدت هي بنحو الكراهة جزمان، مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبرائيل عليه السلام أن لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، مجرد صورة إنسان، واضح هذا بعد ما محل على الحرمة والمنع وإنما على الكراهة، ولا بيتا يبال فيه، طبعا المقصود يعني بيت يبال فيه بالطريقة القديمة المتعارف أنهم كان البيت يعني اللي الآن احنا نسميها غرفة، فسابقا كان تخصص غرفة في الدار في طرف الدار لتقضى فيها الحاجة، فهنا يريد يقول يعني جبرائيل عليه السلام أن ندخل البيت ولكن لا ندخل ذلك الغرفة ذلك البيت، أو أن البيوت إذا كانت ما بيها غرفة محل مخصص وكان يبال في أي مكان منه فلا ندخل ذلك البيت، ولكن أيضا هذا محمول على الكراهة بما هو واضح جدا، ولا بيتا فيه كلب إلى آخره. فبناء على هذا يكون ال سياق هذه الرواية سياق كراهة، وقد وقع في ضمنه الصور، فإذن تكون محمولة على الكراهة. وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها، يعني هاي الروايات اللي وردت بأنه جبرائيل لا يدخل بيت أيضا من ضمنها، ولا لا ندخل بيتا فيه جنب، والله العالم عالم بأحكامه، والله العالم بأحكامه. انتهت هذه المسألة. المسألة الخامسة التطفيف. واضح إن شاء الله هذا المطلب؟
إن شاء الله.
الحديث في هذه المسألة في مقدمة وبعض المطالب. المقدمة أنه كان يفترض بالمصنف أن يبين المراد من التطفيف لغة واصطلاحا. لماذا المناسب أن يذكر؟ لأن الأدلة التي ذكرت على تحريم التطفيف في بعضها أخذ عنوان التطفيف كموضوع فيها، فلا بد من ملاحظة ما هو المعنى لغة واصطلاحا. ولكن لعل المصنف لم يتعرض للمعنى اللغوي لأنه لم يذكر الأدلة وإنما أشار إليها مجرد إشارة، ولكن نحن من باب الفائدة حيث سنذكر أو سنشير إلى الأدلة من المناسب أن نذكر بشكل مختصر التطفيف لغة على ما نص عليه أرباب المعاجم أن المراد من التطفيف هو التقليل. التقليل سواء كان في شيء مادي أم غير مادي، وفي المادي المكيل وغير المكيل، فسواء كان وسواء كان المقل من الطرف الأول أو من الطرف الثاني في معاوضة أم في غير معاوضة، فالمراد من التطفيف لغة هو التقليل، قلل طفف، تطفيف تقليل. لكن السؤال يقع في المقام، إذا كان التطفيف بهذا المعنى ما هو وجه ذكر التطفيف كمسألة في المكاسب المحرمة؟ هل يمكن أن يكون التطفيف من الموارد التي يكتسب بها، أو أن الذكر استطرادي؟ قالوا كما ينقل المصنف عن بعض الأعلام أن التطفيف ذكر استطرادا، لا لأنه يقع فيه التكسب، وإنما على اعتبار وجود مناسبة لتحقيق بعض المحرمات فذكرت استطرادا في باب المكاسب، وإلا هي في نفسه بحث كامل، لكن كون في هذا المحل استطراد. كما ذكروا الغيبة والكذب، هذه مطالب لا يقع التكسب بها ولكن ذكرت استطرادا، إما هكذا وإما أن التطفيف ذكر على اعتبار كونه أحد أسباب التكسب. يمكن أن يقع التكسب بالتطفيف فذكر في المقام. كيف يكون ذلك؟ بأن ينصب الشخص نفسه مطففا، يعني كيالا أو وزانا، لكن يقوم بعملية التطفيف. يعني مثلا شخص تاجر يبيع أوزان كثيرة ومتعددة وكبيرة ولا يريد أن يقوم بنفسه بذلك، فينصب أو يعين شخصا عمله فقط الوزن، يعني مو عملية البيع بكاملها، وإنما فقط يقوم بعملية الوزن وعملية الكيل. فهذا الشخص التاجر يعطي هذا الكيال أجرة على التطفيف، إما من دون أجرة على الكيل وإما منضمة إلى الكيل. يعني هذا الشخص كيال يأخذ في اليوم مثلا 10 دنانير ولا يقبل أن يكون مطففا. شخص آخر قبل أن يكون مطففا ولكن بإضافة أجرة أخرى فيأخذ 10 دنانير على الكيل و5 على التطفيف بأن يقوم بعملية التقليل. فحينئذ يكون هذا الشخص الكيال الثاني تكسب بالتطفيف، وبذلك يكون دخول مسألة التطفيف في المقام في محلها وليست استطرادا. هذه المقدمة. يقع الكلام من المصنف في المقام في هذه المسألة في عدة مطالب، يمكن حصرها بثلاثة مطالب. المطلب الأول أن التطفيف هل يختص بالمكيل والموزون فقط من أعيان المبيعة أو يعم غيرهما كالمعدود وما يباع بالذراع؟ فمن يقلل في المكيل يقال له طفف، من يقلل في المعدود هل يقال له طفف أو لا؟ والعملية هل تسمى تطفيف أو لا؟ بعض الأعلام ذهب إلى الاختصاص كالمصنف ذهب إلى اختصاص التطفيف بالمكيل والموزون، أما ما يباع بالعد وما يباع بالذرع بالطول ونحوها غير ذلك من الأمور غير المكيل والموزون فليس التقليل فيها من التطفيف الاصطلاحي، وإن كان يصدق عليه التطفيف لغة تقليل ولكنه ليس من التطفيف المنظور بحسب كلمات الفقهاء. قول آخر ذهب إلى التعميم، وأن التطفيف كما هو لغة هو اصطلاحا أيضا التقليل مطلقا، فسواء كان التقليل في المكيل أم في الموزون أم في المعدود أم في المذروع هذا كله أو غير ذلك، كل تقليل هو تطفيف والحكم هو الحكم. إذن عندنا قولان، القول الأول وعليه المصنف هو الاختصاص، القول الثاني على التعميم. أما على القول الثاني فالمسألة واضحة، الكلام في إثبات الحرمة في التطفيف في مطلق الأشياء بنفس الدليل، فالدليل الدال على التطفيف يثبت حرمة التطفيف، يثبت الحرمة في المكيل والموزون والمعدود وغيره. وأما على القول الأول وهو قول المصنف فالدليل الذي يثبت الحرمة للتطفيف إنما يثبتها في خصوص المكيل والموزون، أما في غيرها من معدود وغيره فيكون التطفيف فيها أو التقليل فيها ملحق حكما يثبت له الحكم دون أن يكون داخلا في الموضوع. لكن يبقى السؤال، ما هو الوجه الذي اعتمده مثل المصنف في تخصيص التطفيف بالمكيل والموزون؟ ذكرت عدة وجوه. الوجه الأول أن التطفيف يختص بالمكيل والموزون بحسب كلام بعض اللغويين، أنه اعتمد على كلام بعض اللغويين فعرفوا التطفيف بأنه التقليل، هكذا قالوا التطفيف تقليل في الكيل أو الوزن، فاعتمد صاحب القول الأول على هذا القائل لغتان وجعله هو المستند، ولكن أجيب عنه بأن كلام اللغويين المعتمد عليهم لم يقيدوا التقليل بالمكيل والموزون وإنما أطلقوا. هذا الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني أنهم أن الفقهاء في مقام ذكر بحث التطفيف دائما يمثلون بالمكيل والموزون، ولم يذكروا ولو مثالا واحدا للمعدود أو غير المعدود من الأشياء التي تباع وتقلل. وهذا كاشف على أن نظر الفقهاء لخصوص الموزون والمكيل. هذا جواب واضح أنه ما يذكر مجرد مثال من باب ذكر ما هو شائع عندهم وما هو يعني سهل البحث. عادة في البحوث تذكر الأمثلة الواضحة لأجل توضيح المطلب. هذا الوجه الثاني وجواب. الوجه الثالث أن المستفاد من بعض الآيات هو التعبير بالتطفيف مقرونا بالكيل والوزن، كقوله تعالى ولا تنقص الميزان والميكال، ولا تبخس. مثلا بعض الآيات فيها المكيل والموزون، سنجي نذكرها إن شاء الله الآيات. ففهم أو فهم صاحب القول الأول الذي قال بالاختصاص من هذه الآيات أن المقصود بالتطفيف هو خصوص الآيات، هو خصوص المكيل والموزون. هذا جواب أيضا واضح، لأن كون الآية تمنع من التطفيف في الموزون والمكيل لا يعني عدم كون المكيل، عدم كون النقص في غير المكيل والموزون من التطفيف. يعني بقوله تعالى ولا تنقص الميزان والميكال، هذه لا تنافي النهي عن التطفيف في المعدود، فما كنت تنافي بأن يعني بعبارة أخرى ليس للآية مفهوم يدل على عدم صدق العنوان على غير المكيل. مضافا إلى أن الآيات عادة تذكر ما هو شائع عندهم آنذاك، حيث كانوا غالبا يعتمدون في البيوع على الكيل والوزن، فأجأت الآية ذكرت شنو؟ ما هو متعارف عندهم. خلاصة الحديث أن المصنف في المقام يقول باختصاص بحث التطفيف بالمكيل والموزون وما عداه يلحق حكمان. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو الحكم في التطفيف؟ هل هو الحرمة أو الكراهة أو الجواز؟ الحكم التكليفي، ما هو الحكم التكليفي للتطفيف؟ المصنف يقول دلت الأدلة الأربعة على حرمة التطفيف. يذكر المصنف الدليل الأربعة أدلة لإثبات الحرمة التكليفية في للتطفيف. ما وجدته يعني في بعض كلمات الأعلام أربع محال فيها هذا في هذه الآيات التي تحرم. في سورة هود الآية 84 أو 85، ولا تنقصوا الميكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا الميكال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه آية. آية ثانية في سورة الشعراء الآية 181 قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآية الثالثة اللي هي بعد سورة الرحمن الآية 87 قال: ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. آية 7 و8 و9. والرابعة هي بعد سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات واضحة في حرمة التطفيف، ما يحتاج ندخل في تفاصيلها لوضوحها. نعم
شيخنا، عفوا، ممكن آية سورة هود، الآية ويا قوم أوفوا،
سورة هود ويا قوم أوفوا الميكال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شنو تكتبوها يعني؟ تعتمدون على هذه؟ ما عندكم المكتبة؟
لا شيخنا، بس هيك طريقة لفظ أوفوا المكيالة، المكيالة أو
يعني
صار عندي اشتباه، أنا صار عندي اشتباه باللفظ.
نعم. هذا الدليل الأول وهو الآيات الكريمة. الدليل الثاني روايات كثيرة. الدليل الثاني هو السنة، وهناك روايات كثيرة دلت على حرمة التطفيف. الدليل الثالث الإجماع، فهناك اتفاق من أعلام الخاصة والعامة، الشيعة والسنة، يعني كافة العلماء التزموا بحرمة التطفيف، فهو مما أجمعت عليه وأطبقت عليه كلمة الأعلام. وأما الدليل الرابع وهو العقل، فيدل على حرمة التطفيف على اعتبار أن التطفيف والتقليل في حق الآخرين من مصاديق الظلم الذي يحكم فيه العقل العملي بالقبح وما قبحه العقل حرمه الشارع، على اعتبار أن الظلم الذي يحكم العقل بقبحه ليس إلا هو سلب الحق من ذي الحق، من صاحب الحق. العقل لما يحكم بقبح التقليل وبقبح التطفيف، ما ذاك الحكم من العقل إلا باعتبار أن التطفيف سلب لحق الآخرين. وواضح جدا أن البائع في مقام البيع حينما يكون مطففا ويبخس حق الآخرين يكون قد حقق مصداق أو موضوع، يكون قد حقق موضوع حكم العقل العملي بالظلم والقبح، وبالتالي حكم الشارع بالحرمة. إذن العقل أيضا قاض بتحريم ويلزم الربا فبهذه الحيثية يكون باطل. ومن جهة أن المبيع وقع على العنوان أيضا مو على المشار إليه، على كون عشرة بعنوان، وهو من هذه الحيثية كالصورة الأولى على الكلي يقتضى الصحة، فيقع التعارض بين المشار إليه، بين كون المبيع هو المشار إليه أو كون المبيع هو العنوان. المصنف يقول بناء على هذا الوجه نقدم العنوان. ليش نقدم العنوان؟ تقريبات، أسهلها أن يقال أن البائع إنما قصد البيع على العنوان وطبقه على هذا، ولم يكن مراده هذا بالذات، وإنما كان مراده هذا من جهة كونه مصداق لهذا العنوان. فنقدم العنوان. إذا قدمنا العنوان صارت الصورة الثالثة كالأولى تماما، ما فرق بعد، بيع كلي بكلي. هذا وجه الصحة. وأما وجه الفساد فهو أن يقال بأن البيع وقع على شيئين، المبيع جزء عنوان وجزء مشار إليه. وإذا وقع أحد الجزئين باطلا فيقتضي بطلان الآخر، هذا مو تبعض صفقة، هذا بعد يكون هو نفس البيع فيه عنوانان، لا أنه معد جزئين، جزء أول يصح فيه البيع وجزء ثاني لا يصح فيه البيع، وإنما عندنا مبيع واحد وهو تلك الوزن المقدار المعين وقع عليه البيع بما له من العنوانين فيقتضي الفساد. المصنف بقوله لا يبعد القول بالصحة كأنما رجح الوجه الأول وهو تقديم العنوان، ثم يضيف في آخر المطاف أنه يمكن أن يعتمد هذا هذه المعاملة أو هذا البيع على تبعض الصفقة، يمكن أن يقال بتبعض الصفقة، يحتاج لها تصوير بعد الوقت هم الظاهر اتجاوز، فإن شاء الله تتمة المطلب مع تطبيق العبارة إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.